على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والذي قال الله تعالى في سورة العنكبوت: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. صدق الله العظيم. هذه الآية الأولى تتمة للآيات التي قبلها والتي شرحناها في الدرس الماضي والذي قبله، وهي تعليق على خطاب سيدنا إبراهيم لقومه، وذلك عندما قال لهم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. علق الله عز وجل على هذا الحوار ما بين إبراهيم وقومه فقال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. كل هذا تعليق من بيان الله عز وجل على حديث إبراهيم لقومه. الآية الأخيرة في هذا التعليق هي هذه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. الذين كفروا بالبراهين التي أرسلها الله مع الرسل والأنبياء لكي يتبين الناس فيها دلائل صدق الرسل ودلائل وجود الله ووحدانيته، هذه الآيات كثيرة. الذين كفروا بها، لم يؤمنوا بها وكفروا بلقاء الله عز وجل بعد الموت ووقوفهم بين يديه، هؤلاء يئسوا من رحمتي. ما معنى يئسوا من رحمتي؟ هم قد لا ييأسون عند زعمهم، لكن معنى يئسوا أي أولئك أيأستهم من رحمتي، أي أعلنت وقررت وقضيت أن لا تنالهم رحمتي قط. فإذا صدقوا أو لم يصدقوا سيام. نزل الباري عز وجل هذا منزلة يأس الكافرين أنفسهم، يعني يمكن الكافر لا ييأس عند زعمه، مثل الوليد بن المغيرة. نعم، قال: لأوتين مالا وولدا، أنا إذا متت لسه أنا الإله اللي أغناني الآن بهالدنيا أكيد بده يغنيني كمان بالآخرة، ولو ما أحبني فأغناني في الدنيا ما كان أغناني، ودليل كونه أغناني إني أحبني، واللي أحبني بالدنيا راح يحبني بالآخرة كمان. شحو هذا كافر وما يئس. لكن الله عز وجل يعلن في بيان قاطع أن هؤلاء لن ينالهم شيء من رحمة الله أبدا، أي أن الله أيأسهم. فإن شاءوا فلييأسوا، وإن شاءوا فليعيشوا مع الأوهام كما يحبون. نعم، الباري شو قال عن الوليد بن المغيرة جوابا عن كلامه لما قال: لأوتين والد مالا وولدا، قال: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ما راح يكون لا معه مال ولا أولاد ولا شيء. فهذا الكلام ييئس، لكن بجوز هو يعيش مع الأحلام والأخيلة ومع مشاعر كبره فلا ييأس. على كل ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الكافر الذي تلقى هذا النبأ الميئس من الله منزلة اليائس، يائس فعلا أم لم ييأس؟ لذلك قال: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. بدلا من أن تنالهم رحمة الله عز وجل، إنما ينالهم العذاب الأليم المستمر الذي لا تحول لهم عنه. الآن يعود الحديث إلى أصل الموضوع. أصل الموضوع هو الحوار بين سيدنا إبراهيم وقومه، وهذا على الهامش جاء تعليق يعني. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فما كان جواب قومه، قوم من؟ سيدنا إبراهيم. رجع الحديث إلى سيدنا إبراهيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ناقشهم سيدنا إبراهيم، المناقشة كانت بعد ما قد كسر الأوثان كما تعلمون. طبعا كما قرأتم في سورة أخرى في تفصيل هذه القصة، علق سيدنا إبراهيم الفأس الذي حطم به الأوثان في عنق أكبر تلك الأوثان، ولما جاء القوم ودخلوا فوجدوا أن كل أوثانهم حطمت وبقي هذا الكبير، تساءلوا من الذي فعل هذا؟ قيل فيما بعد: لعله فلان سيدنا إبراهيم. فلما جاء به قال: أليس هذا كبيرهم؟ اسألوا كبيرهم، أكيد رأى الذي دخل وقتل وفعل. نعم، ما دام هو إله يعلم كل شيء، ليش عم تجي تحققوا؟ اسألوا له لهالإله، بيلكم مين اللي حطم الأصنام، بل لعله هو الذي حطمها ما دام الفأس في عنقه. طبعا هذا محرج لهم، صمتوا. ماذا يقولون؟ يعني بيعرفوا أنه هذا حجر لا ينطق ولا يعقل ولا شيء. فنكسوا على رؤوسهم ثم قالوا: لقد علمت ما هؤلاء يعقلون. زوين عم تناقشنا، بتعرف أنه ما هؤلاء ينطقون؟ أنا قلت يعقلون. نعم، قد علمت ما هؤلاء ينطقون. هذول بدك كان نسألهم، هنا ما عندهم منهم قدرة على الكلام ولا على العقل. المهم أن هذا الحوار بهذا الشكل أظهر أنه هو الذي فعل هذا، لكنه كان يسخر منهم بهذه الطريقة. فقال لهم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ما دام أنتم عم تعرفوا لا بينطقوا لا بيعقلوا لا بيحكوا، طيب ليش هيك عم تعبدوهون؟ عندئذ وأخيرا ماذا كانت حصيلة الحوار؟ حصيلة الحوار هي حصيلة الموقف الذي يقفه الطاغي المستكبر الذي لا يتعامل مع المنطق ولا مع العقل، ويرى أن يعني كبرياءه سيجرح بهذا الموقف، فلا يجد أمامه إلا الانتقام. هذا كان موقف قومه، يعني موقف نمرود وقومه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. في بادئ الأمر اختلفوا في هذا بين القتل وبين التحريق، ثم اتفقوا على أن يقتلوه حرقا، كما أوضح الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى في تفصيل واسع. وقد صح أنه أن نمرود شمع نارا كبيرة وأوقد عليها مدة طويلة، ثم جاء بسيدنا إبراهيم فألقي به في هذه النار، جزاء أنه كسر وحطم آلهتهم وأوثانهم، على الرغم من أنه ناقشهم فصمتوا. وكشف لهم عن يقينهم بأن هذه الأصنام ليست آلهة وبأنها لا تعقل، ولكنهم مع ذلك قرروا أن ينتقموا من سيدنا إبراهيم بل من دينه في الواقع بهذا العمل الذي فعلوه. فماذا كان عاقبة هذا الانتقام؟ فأنجاه الله من النار. طبعا هنا كما قلنا هذا ليس قصة وإنما تذكير بقصة كان قد ذكرها البيان الإلهي في سور أخرى. فأنجاه الله من النار، كيف أنجاه الله من النار؟ بأن أمرها أن تتخلى عن الوظيفة التي أقامها الله عليها. النار موظفة والباري أقامها على هذه الوظيفة، فالباري عز وجل أوعز إلى هذه النار أن تتخلى عن وظيفتها وأن تصبح بالعكس، أن تكون وظيفتها بالنسبة لإبراهيم أن تتلقاه وهي برد وسلام. نعم، فأنجاه الله من النار، هذا معنى الكلام. وقد صرح بيان الله بهذا في قوله عز وجل: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. طبعا هذا الكلام، المؤمن بالله والمدرك لمعنى العلم لا يستشكل هذا الكلام أبدا إطلاقا، أن تصبح النار بردا وسلاما ما في أي إشكال علمي منطقي فلسفي في هذا أبدا. لكن الإنسان الذي يحاكم الأمور كمحاكمة النمرود وقومه ولا يلجأ إلى المنطق، يحاول أن يؤله الأصنام وإن كان يعلم أنها ليست أصنام، ويحاول أن يعني يعاند فيما يقوله الله عز وجل عن النار وكيف تحولت إلى برد وسلام بحجة العلم، والعلم بريء من كلامه، وبحجة المنطق، والمنطق بريء من كلامه. ذلك لأننا نعلم أن النار شيء أقامه الله عز وجل لمهمة، كما أن الله عز وجل أقام الكواكب لمهمة، أقام الرياح لمهمة، أقام السحب لمهمة، أقام النباتات لمهمة، أقام المياه لمهمة. من الذي أودع في هذه الأشياء قدراتها؟ الباري عز وجل إن قلنا إنه أودع فيها، وهذا ما لا يقوله علماء السنة والجماعة قط، ما في شيء مودع فيها، لكنها وظيفة كلف الله بها هذه الأشياء لحظة فلحظة، لحظة فلحظة. يعني ربي عز وجل كلف هذا الماء عندما أشربه أن يكون سببا لخلق الري بين جوانح بأمر من الله، بكل لحظة يأتي أمر، بكل لحظة، كل ما بيشرب الإنسان الماء، مو أن الباري عز وجل وضع فيها الماء قدرة طاقة ثم تخلى عن الماء، فإلى يوم القيامة هذا الماء هذا بها القدرة اللي الله أودعها تروي، وأن النار كمان الباري أودع فيها قدرة أو طاقة فبهذه الطاقة إلى يوم القيامة ولو الباري تركها تحرق، هذا والعياذ بالله خطأ كبير، ما بنقول كفر لكنه خطأ علمي ومنطقي، وخطأ فيما يذكره يعني يناقض كلام الله سبحانه وتعالى. لأنه لما بدنا نتصور أن الباري أودع في النار طاقة ثم تركها فالنار بهذه الطاقة تحرق، إذن أصبحت النار قوة مع قوة الباري عز وجل، لأنه لحالة صارت بقى عم تحرق. مثل إنسان إجا لزميل له علمه أنواع من الأعمال المعينة، علمه فنونا من القتال، علمه فنونا من الاختراعات وتركه، هذاك بقى التاني لحاله صار يتعلم، ما عاد في له من نية عليه، منيته كانت لما كان عم يعلمه، بعدين تعلم صار هذا لحاله عم يعمله وهذا لحاله عم يعمل. لما بدنا نقول الله أودع في النار طاقة بها تحرق، هيك معنى الكلام، هذا غير جائز أن نقول الإحراق يأتي من عند الله عن طريق النار لحظة فلحظة، وفي اللحظة اللي رب العالمين يمسك هذه النار عن أداء هذه الوظيفة ما بتلاقيها غير رجعت لطبيعتها. شو طبيعتها؟ ما في شيء، ليس لديها أي قدرة، لكن الباري عز وجل غير وظيفتها، بدل ما تكون وظيفتها الإحراق جعل وظيفتها بالنسبة لسيدنا إبراهيم أن تكون أن تتلقاه بسلام، ببرد وسلام. وقد قال بعض العلماء لو أن الله قال لها كوني بردا وبس لتحولت إلى زمهرير كمان كان يهلك، لكنه قال بردا وسلاما، برد معتدل. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في هذه الحادث آيات تمخر عباب الكون إلى يوم القيامة، لأني بيوقف عند الآيات ويعقلها، ليش هالنار ما أحرقت؟ إذا كانت النار بطبيعتها بتحرق ليش ما أحرقت؟ حادثة ذكرها القرآن وذكرتها الكتب السماوية السابقة وهي موجودة في الإنجيل وموجودة في التوراة، نعم كل هذا موجود ومعروف، وهذا جاء بأمر من الله عز وجل، فيها آيات، لكن لمن هو مستعد أن يؤمن. قال لهم سيدنا إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، أنتم ما اتخذتوا الأوثان لأنها آلهة، لكن مشان تسايروا بعضكم البعض عصبية، مشان لحتى يعني يرعى البعض منكم عصبية البعض، وهذا إشارة إلى عامل كبير كان ولا يزال في الأمم والشعوب، عامل العصبية، عامل العادات والتقاليد، فبتكون هنالك عادة سيئة لا يقرها المنطق ولا يقرها العقل، لكن يا أخي أجدادنا هيك، آبانا هيك، زعمانا هيك، كثير من الناس بهذا الشكل، ونحن ما بدنا نخالف بعضنا البعض، نحن بدنا نجامل بعضنا، نحن بدنا نمشي على رغبة بعضنا البعض، فمنغمض عيوننا لبعضنا البعض ومنساير بعضنا البعض ومننافق لبعضنا البعض في اتباع شيء هو غير حق، وهذا من هذا القبيل. هكذا يقول سيدنا إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، لا لأنها آلهة، أنتم بتعرفوا أنه هي ما آلهة، لكن لماذا؟ مودة بينكم، أي ابتغاء مودتي بينكم من أجل أن تحافظوا على المجاملة التي تسري فيما بينكم، وإن كانت هذه المجاملة نفاق في الواقع، مودة بينكم في الحياة الدنيا، لكن اعلموا أن هذه المودة لن تبقى ولسوف تنقلب إلى النقيض، كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كمان هون نفس الكلام يقوله الله تعالى، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فانتبهوا هلا ما في داعي لها المجاملة اللي لا معنى لها إلا النفاق، ذلك لأن هذه المجاملة لا عمر لها وستزول، ولسوف يعود كل امرئ إلى نفسه، ولسوف تنقطع علاقة المتبع عن المتبع، وتشيع فيما بينهم في مكان ذلك العداوة، مثل ما قال الباري عز وجل في السورة الأخرى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يا ريت لنا رجعة للدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. القاضي والمتبعين أيضا يتبرؤون. ما خلاص كانوا بدار الدنيا بيلحقوهن عملوا هيك ساووا هيك ودنك بيجاملوهن وبيمشوا معهن، لكن الآن المتبع تبرأ والمتبع مسكين ما عاد له نصير. فيقولون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذا مصداق هذه الآية في هذا المكان. يقول سيدنا إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، أي ابتغاء المودة التي ينبغي أن تسري فيما بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ديروا بالكم يعني، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه نصائح من سيدنا إبراهيم لقومه، ويوضح الله من هذا أو من خلال هذا أن سيدنا إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ويوضح من خلال هذا أن الدين الذي أنزله الله على عباده واحد. نحن بنقول عن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، يعني معظم الأنبياء من نسله. طيب هذول اللي أرسلوا من نسله ما كانوا على قدمه، كانوا على هذا النهج. فهذا هو الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.